الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم. وبعد فهذا هو الدرس السادس والتسعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أنقل إليكم رغبة بعض الإخوة ولا يسعني أن أهملها. يقول: أرجو إبلاغ الإخوة أن أخا له في مشفى المواساة بحاجة أوديه، علما أننا بحثنا في كل مكان فقيل لنا أن هذه الزبرة مخالف في باب الأمر بأداء الأمانة. ورث الذي يرويه كل من حذيفة هريرة رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف له، فيأتون آدم صلوات الله ويقولون: يا أبانا استفتح لنا، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ شرحنا فيما مضى من الدروس جزءا من هذا الحديث، تكلمنا عن ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام وأخذنا القول في ذلك، ثم تكلمنا عن الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يلهم عباده والله أقرب إليهم من حبل الوريد ولا سيما يوم القيامة، ومع ذلك يلهمهم أن يستفتحوا الجنة وأن يستنزلوا رحمة الله سبحانه وتعالى بواسطة الأنبياء والرسل بدءا من آدم فمن يليه ومن يليه إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا القول في ذلك أيضا، وقلنا ما خلاصته: إن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يقيم كونه على نظام الأسباب والمسببات، رغم أننا نعلم بل يجب أن نعلم أن لا نسبب لهذا الكون كله إلا الواحد الأحد، ومن ارتاب في ذلك كفر قولا واحدا. إلا أن هذا اليقين الذي يجب أن يترسخ في الألباب أمرنا الله عز وجل أن نقيم صلاتنا الاجتماعية وواقعنا السلوكي على ما يخالف ذلك في كثير من الأحيان. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع الأسباب في كل أمورنا الدنيوية وفي كثير من أمورنا الدنية. فالباري سبحانه وتعالى أقام لكل داء دواء، وأمر رسوله أن يقول لنا: تداووا يا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، مع أن يقيننا بأن المسبب ظاهر الله ينبغي أن يجعلنا نتجاوز هذا الأمر تماما. والباري سبحانه وتعالى أنبأنا أكثر من مرة أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: فابتغوا عند الله الرزق، أي لا تبتغوا الرزق عند غيره إطلاقا. ولو أن سلوكنا كان منسجما مع هذا الذي يجب أن نعلم كان ينبغي ألا نسعى في مناكب الأرض من أجل رزق أبدا، لأن هذا السعي يتعارض مع قوله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. لكن الله أقام هذا العالم على نظام التعاون والتمحور على قطب الأسباب والمسببات، والباري سبحانه وتعالى أعلمنا أننا جميعا فقراء وأن الغني هو الله وحده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولو أردنا أن ننسجم في سلوكنا مع هذا اليقين لما جاز لأحدنا أن يعتمد على معونة صاحبه، غنيا كان أو فقيرا، قويا كان أو ضعيفا، لأن الناس جميعا ضعاف والقوي هو الله، ولأنهم جميعا فقراء والغني هو الله. ولكن الله مع ذلك ندب الناس إلى أن يعين بعضهم بعضا. ندبني إلى أن أعينك، وندبك إلى أن تقبل المعونة مني. وهكذا فإن الله عز وجل له حكمة باهرة في أن يربط سلوكنا بعالم الأسباب والمسببات في أمور الدنيا وفي أمور الدين. قلت لله في ذلك حكمة باهرة، ما هي هذه الحكمة؟ أن يترابط الناس بنسيج الحب، وأن يسد بعضهم بعضا حبل المودة والألفة. وهذا الحبل لا يتمثل إلا في التعاون على المستويات كلها. لكن لو أنني كلفت بأن أسير في حياتي هذه طبقا لعقيدتي، إذا لأعرضت عنك كل الإعراض، ولأعرضت عني، ولتدابرنا. ذلك لأنني لا أحتاج إليك مثقال ذرة، ولا تحتاج إلي مثقال ذرة. وإذا صار الناس متدابرين تقطعت مما بينهم حبال الوداد، وزادت مما بينهم وشائج القربة وأسباب التآنس والألفة والحب. وهذا يتعارض تعارضا تاما مع الحكمة الربانية التي وجهنا الله عز وجل إلى تطبيقها من إقامة المجتمع على فكرة التواد والتآلف. عندما يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، كيف يمكن وضع هذا التشبيه موضع التمثيل؟ لا يمكن أن يتم هذا إلا بتواصل شرايين التعاون فيما بين الناس. تعينني وأعينك، تخدمني وأخدمك، ترعاني وأرعاك. إذا ننسجم وإذا نتوافق ونتعاون، في حين أننا نعلم أنه لا معونتك لي تقدم وتؤخر، ولا معونتي لك على أي المستويات. هذا المعنى يسير بنفسه وينطبق على الأمور الدنيوية كما ينطبق على الأمور الدينية. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى جعل كثيرا من الناس شفعاء بعضهم لبعض، جعل الصالحين شفعاء للصالحين. وورد في الأحاديث الصحيحة أكثر من حديث، وسيأتي ذلك إن شاء الله في رياض الصالحين وفي غيره، كيف يأذن الله للجار الصالح أن يشفع للجيران من حوله، وكيف يشفع الوالد لذريته وأولاده، ومن باب أولى كيف يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامة الناس. وطبعا لا يتم هذا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولكن أعود فأنبه حتى لا يختلف أي شك أو أي ريب في أذهاننا أمام هذا الأمر، لعل قائلا يقول: هؤلاء الناس الذين هرعوا إلى آدم، أليس الله أقرب إليهم ألم يقل الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ فلماذا هرعوا إلى آدم؟ أولم تذكر أنك لا تعترض علي ولا على أي إنسان، وإنما تعترض على من؟ على كلام رسول الله نقلا عن الله. هكذا ألهم الله الناس أن يستبقوا رحمة الله بواسطة، والحكمة عرفناها، الواسطة التي جعلت الحكمة الربانية تشرع التجاء المريض إلى الطبيب، والتجاء هذا المريض إلى الدواء، والتجاء الإنسان الذي يكدح في الأرض ابتغاء الرزق إلى الأسباب والوسائل، من أرض تستنبط ومن وسائل للصناعة ومن أي وسيلة من وسائل الكدح والرزق. هذه الحكمة هي ذاتها التي جعلت الناس يلجأ بعضهم ألجا إلى بعض من أجل الشفاعة ومن أجل استنزال رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هل يعني التجاء الناس إلى آدم أو إلى موسى أو عيسى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرجو هو غير الله؟ معاذ الله، هذا حمق وغباء مما لو تصورنا ذلك. هل يتصور أحدنا أن الذي يطرق باب رسول الله إن في الدنيا أو إن في يوم القيامة يستشفي؟ هل معنى ذلك أنه نسي الله واتخذ ربا من دونه يدعوه؟ معاذ الله. هذا الإنسان يعى كلام الله وبلغه نظام الله في الكون، وأن الله قد سمى بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى درجة جعله فيها شافعا ومشفعا لكثير من العصاة. فلما سمع هذا الإنسان هذا النبأ الإلهي وعرفه هرع إلى نظام الله يتفاعل معه. ترى لو لم أقرأ في كتاب الله ولم أقرأ في الصحاح الواردة عن رسول الله أن الله سبحانه وتعالى أعطى الشفاعة الكبرى لرسوله، أسأله الشفاعة؟ لا. فأنا عندما أسأل رسول الله شفاعة المدعو هو الله والمدعو هو الله، وإنما أسلك الطريق الذي نظمه لي الله وشرعه لي الله سبحانه وتعالى. إن القائد الذي ينبئ جنوده أن على أحدهم إذا طلب شيئا أن يسير بطلبه طبق المنهج التالي بوسائل ثم وسائل إلى أن تصل هذه المطالب إليه، وجاء هؤلاء الجنود فنفذوا ما نظمه هذا القائد، أفيقال إنهم طلبوا من غيره؟ هل يقول هذا قائد؟ إطلاقا، نفذوا ما قضى به القائد، ولله المثل الأعلى. لكن نقول هذا الكلام بالتقريب. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يشرك مع الله أحدا. وعندما ذهب ذلك الصحابي الجليل في عام الرمادة وقد ذبح رأسا من الضأن وذهب عندما رأى عظامه محمرة من شدة الهزال، ترك الضأن مذبوحا وهرع إلى مسوى رسول الله. وقف أمام قبره الشريف وقال يا رسول الله أغف أمتك. هل يمكن أن نتصور أن هذا الصحابي نسي الله وأعرض عنه وأشرك مع الله غيره ودعا من رسول الله بدلا من أن يدعو الله؟ ولكن هذا الصحابي علم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة
للعالمين. وليس الباري ما أنزل رحمته إلينا مباشرة دون أن يجعل من محمد أو غيره واسطة إلى هذه الرحمة، جعله وسيلة وواسطة لاستنهاضنا وجلبنا إلى صعيد الهداية والرحمة الإلهية، أليس كذلك؟ فهذا الصحابي جعل بدوره رسول الله أيضا واسطة إلى الرحمة بالناس في ذلك العام الذي اشتد به الجد والقحط. يقول ويعلم أن الله يقول ليس لك من الأمر شيء، ولكنه يعلم أن رسول الله إن استشفع شفع، وإن طرقنا بابه نسأله أن يدعو الله لنا بالرحمة من أجل أن ترفع عنا الحوجاء ومن أجل أن ترفع عنا المصائب، دعا وجدير بدعائه أن يجاوب. نعم، لقد قال الله لرسوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، لم يقل الله لي لسوف يعطيك ربك فترضى، لكن قالها لرسول الله. إذن فأنا شيء طبيعي من مظاهر التوحيد أن أقول لرسول الله يا رسول الله إنني دخيلا إليك لتسأل الله سبحانه وتعالى لي الرحمة، فإنك إن سألته لم يرد سؤالك إطلاقا خائبا، يستجاب سؤالك، لكن أما لي أن أضمن الاستجابة وأنا المجرم الآثم البعيد عن الله بذنوبي ومعاصي، هذا هو تحليل عمل ذلك الصحابي. أغف أمتك يا رسول الله، بالحديث الصحيح، وقد ذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ابن كثير محدث، وذكر له طرقا كثيرة وبين صحة هذا الحديث، ولا إمكان لأي إنسان أن يتقول في سنده. وجاء هذا الأعرابي فرأى رسول الله تلك الليلة في الرؤيا وقال له إنكم ستغافون، فاغض إلى عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. وغدا هذا الصحابي إلى عمر وأنبأه بما فعل وأنبأه بما رأى، ولم ينكر عمر عليه، ما قال له أشرف، ما قال له لماذا فعل، بل صعد المنبر ودعا الناس وأنبأهم بهذا الذي فعله ذلك الصحابي ورآه، وسألهم ماذا تفهمون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالكيس الكيس. فقام منهم من يقول له إنه لاستبطئك في الخروج بنا إلى الاستسقاء، وكأن أمرا كان قد غاب عن بال عمر رضي الله عنه، فخرج بهم إلى الاستسقاء ودعوا، وكشف الله سبحانه وتعالى عنهم الغمة. وكلكم يعلم أن عمر استغاث وتوصل زمان بالعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض يظن أن سيدنا عمر لما توصل بالعباس، إذن هذا يحمل دلالة مفهوم خالد أن توصله برسول الله غير زائد، لو كان هذا ما يعنيه عمر لأنكر على ذلك الصحابي توصله بل استغاثته برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفرق؟ إن قلنا إن رسول الله ميت والعباس حي فهذا هو الشرك بذاته، معنى ذلك أن مناط التوصل ليس القرب إلى الله وليس تشفيع الله لهذا الإنسان وإكرامه، وإنما مناط القرب القوة العضلية والطاقة الجسدية، والحي هو الذي يتمتع بالطاقة الجسدية بينما الميت لا يتمتع بها. فمن قال يجوز التيقن بالحي لأنه يتمتع بطاقة جسدية فقد أشرك بالله هذه الطاقة الجسدية. ونحن نعلم أن الطاقة الجسدية لا قيمة لها سواء كانت في رسول أو ملك أو نبي، إنما الذي يفيد في نطاق التوسل والشفاعة القرب من الله، وقرب العبد من الله لا يذوب ولا يطوى بالموت بل يزداد بالموت. الإنسان إذا مات لا يمكن أن تهوي مكانه الذي كان يتمتع مكانته التي كان يتمتع بها في دار الدنيا إطلاقا. كل هذا ذكرناه في درسنا السابق، ثم وقفنا عند محل الشاهد. وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبين أي جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الأمانة ليست شخصا، وإنما الأمانة عبارة عن حقيقة عرفناها وشرحناها في الدروس السابقة، والرحم أيضا حقيقة وشيزة وليست مجسدة في كائن، ولكن لا مانع أبدا من أن نفهم ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحداث يوم القيامة على أنها حقائق وليست مجاز. وهذا ما عليه أهل السنة، فإن أنبأنا الله عن الميزان إذا هنالك ميزان حسي ميزان، وإن أنبأنا الله عن وزن الله للأعمال، ونحن نعمل أن الأعمال أشياء اعتبارية، وقد ذهبت عندما ذهب أبطالها، فإن علينا أن نعلم أن الله قادر على أن يجسد هذه الأعمال ويجعل لها حزما وأبعادا، وأن يضعها في هذه الموازين ويجعل لها ثقلا قادر. وما دام أنه قادر فنحن نسلم بالمعنى الحقيقي الذي يرد في هذا الحديث وأمثاله، ولعل الله عز وجل يجسد من حقيقة الأمانة التي حملنا إياها اليوم مظهر كائن ليجعله هو المدعي على كل من ضيع، وهو شاهد لكل من حكم. وماذا في أن يفعل الله ذلك وقد أنبأنا الله أن الله عز وجل يجعل من الشفاه شهودا يوم القيامة، ويجعل من الألسن شهودا شهادة مستقلة، ويجعل من الأيد والأرجل شهودا عالم آخر له مواميسه وأنظمته المستقلة عن عالمنا هذا. فمن أراد أن يضع خبرا من أخبار الله أو أخبار رسوله عليه الصلاة والسلام في ميزان رؤيته الدنيوية وفي ميزان هذه الأنظمة الدنيوية فقد أبعد النزعة وأخطأ في التقدير العلمي. هذا شيء. الأمانة يؤتى بها، أي الأمانة المتمثلة في كل ما حملنا الله إياه. وهنا يكتب في الحديث النبوي الشريف لنا إلى المعنى الكلي للأمانة الذي يندرج فيه كل الجزئية. هنا ينبغي أن نتمثل أن هذا المدعي الذي تتجسد فيه الأمانة هو عبارة عن أمانة الكون التي سخرها الله لنا، أمانة أم لا؟ الأرض التي سخرها الله لي وأخضعها لطاقتي وعلمي أمانة، الفلك الذي يدور من حولي أمانة، الرياح الهابة أمانة، أشعة الشمس التي سخرني الله سبحانه وتعالى لاستغلالها ولاعتصارها في وسائل علمية لا تنضب ولا تنتهي أمانة، المال الذي وضعه تحت يدي أمانة، الرحم المتمثلة في الزوج والزوجة والأولاد أمانة، الصداقة والعلاقات الاجتماعية في من إلى أمانة، والكون كله أمانة. وأنت يا من جعلك الله قطب الرحى أنت الذي تحمل هذه الأمانة، تؤتى بهذه الأمانة، وقد جمعت كل هذه الجزئيات لتقف على ممر الصراط ولتشهد لمن حفظ وعلى من ضيع. وأنا الآن سأتذكر وأفكر بسير من هذه الأمانات عملا من أثر ألقاء الحاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قلت هذا الكون أمانة، الأرض التي أمشي فوقها أمانة بكل ما فيها من ذخر وبكل ما ينبع فوقها من خير أمانة. إن قلت أنا مالك والله أنا كاذب، وأنا أتكلم كلام سكران. الماء الذي يتدفق من باطن الأرض سخيا عذبا فراتا، أو الذي يهطل من السماء أمانة، إن قلت لا بل هي نتائج جهدي وثمرات علمي وإبداعي، أنا إنسان أحمق، أنا إنسان أحمق. الكنوز والمدخرات التي نراها في باطن الأرض والفلذات المعدنية المختلفة، إن قلت أنا المالك لها وأنا الذي بإبداعي العلمي جمعتها وبنيت ناسحات سحاب منها، أو بنيت الجسور إلى أفلاك السماء بواسطتها، فأنا سكران أهلي. كل هذا أمانة. طيب ماذا سمعنا بهذه الأمانة أيها الأخوة؟ لقد ضيعناها. أولا عندما سخرها الله لنا ورأينا بريقها ورأينا الوسائل التي أمكننا الله منها لكي نجمع هذه الخيرات سكرنا وتباهينا واستكبرنا، وقال كل منا قولة قارون إنما أوتيته على علم عندي. هل هذا فيما يقرره العلم قبل الدين يتفق مع الحقيقة؟ أولا أنت لا تملك شيئا منها قط، ولو شاء الله لأعدمك كل طاقة تتمتع بها في التحكم بهذه المدخرة، ولكنت أحقر من ذبابة تجوب أطراف الفضاء. أكذلكم أم لا أيها الإخوة؟ وإلا فأنبئوني أين هو العلم من تلك الأفواه الفاغرة التي تتفتح ها هنا وهناك بين الحين والآخر وإذا هي تبتلع المئات من الناس؟ أنبئوني أين هي نجدة العلم من الإنسان العالم عندما يأمر الله عرقا في باطن الأرض أن يتحرك، وإذا بالأبنية الجافية أو المتطاولة فوق الأرض تهتز وترتج ثم تتساقط كما تساقط لعب الأطفال؟ أين هو العلم من هذا؟ نعم، إن قلت إن هذه مكنة تمكنها الإنسان من الطبيعة بواسطة العلم، فأنبئني أين هو العلم إذا انطلقت إشارة من الله لينابيع الأرض أن تغير؟ أين هي العلم؟ وها نحن نرى بوادر هذه الإشارات. كم من مياه جوفية غارة، كم من آبار سدت، وكم من أخطار أغدقت. سلوا أهل القرى المحيطة بكم، ينبئونكم عن المخاوف التي بنت ثم جنت، والتي تأخذ بمجامع القلوب رعبا. هلا انجدتنا علومنا، هلا انجدنا الغرب الذي يسبح بعض منا باختراعاته وابداعه، او انجدنا الشرق الذي تسبح طائفة اخرى بطاقاته وعلومه وابداعه. هذا امام، وانا قلت في مجلس منذ يومين آية في كتاب الله كلما قرأتها يقظة، وأسأل الله أن لا يعدمني يقظة تامة ونحن نقرأ كتاب الله، أخذتني رعبة لما أقرأ أو لما أسمع. هذا الكلام الرباني لماذا لا نقرأه ونقف عنده؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أتتصور أن هذا كلام إنسان؟ أي أحمق يقول هذا الكلام؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر، هذا القدر تحده النقاط. يا أيها الإنسان أنت لست مؤمنا، أنت مؤتمن على هذا الماء، وإني على ذهاب به لقادر. ليت شعري، من هو أحمق من الإنسان وأغبى؟ بل من هو الحيوان الذي يمكن أن يكون أقوى من هذا الإنسان وألأم في حق ربه عز وجل؟ أنا أصدقكم القول عندما أمسكم كأسا من الماء عذب بارد وأشربه على ظمأ وأتبين اللذة العجيبة التي تنسكب في عروقي من هذا الماء الذي أنجبني الله عز وجل به على ظمأ، وأتذكر إمكانية غيبوبة هذا الماء وابتعاده عني. لو أنني ملكت أن أجعل من كل ذرة ذرة من كياني إنسانا يحمد الله لفعل، لو أني استطعت إلى ذلك لفعل. فلا عجبا لإنسان يظمأ ظمأ الناس جميعا وينجده الله بهذا الماء العذب البارد فيشرب، ولكنه بدلا من أن يتذكر عظمة الله ورحمته، وبدلا من أن يتذكر هذا الفضل الرباني وإمكانية حجب الله هذه الرحمة بل هذه منه العجلة، بدلا من هذا يطلق زفيرا عجيبا كزفير الحيوانات. وهيهات أن يتحرك لسانه بكلمة الحمد لله. أليس هذا فظيعا للأمانة؟ لا سيما والأخطار تحبط بنا والخطر يتسرب إلينا. نعم كما تعلمون أو كما يجب أن تعلموا، نعم لا سيما ونحن نعلم أن العلم والله لا يفيد. والله لو أن العالم كله أقبل إلينا لينجدنا لن يستطيع أن يكرمنا بقطرة ماء أمر الله أن تغيب في طوايا الأرض. هذا عن مسخرات الكون. الميل أمامه، من الذي زعم أن المال شيء يملكه الإنسان؟ من الذي يستطيع أن يثبت هذا؟ اقرأوا كتاب الله من ألفه إلى يائه، لن تجدوا كما قلت بالأمس آية تقول لابن آدم أنه يملك مالا أو أن الله ملكه مالا. وصار ما يقول له وآتوه من مال الله الذي آتاه، أو يقول له وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا هذا المال لا أملكه أنا ولا أنت ولا الآخر. قد يقول قائل ولكنني عندما نقرأ كتب الفقه نجد أحكاما تتعلق بالمعاملات وتفرق بين المالك وغير المالك، المالك يبيع، المالك يتصرف، غير المالك لا يجوز له ان يغتصب. كيف هذا؟ نقول هذه الاحكام التي اقامها الله لتنسيق العلاقات التعامليه فيما بيننا حديثها كحديث عالم الاسباب الذي قلته في اول الدرس تماما، كما ان الله عز وجل هو وحده مسبب الكون كله، ولكنه مع ذلك امرنا ان نتفاعل ونتعامل مع نظام الاسباب والمسببات في امورنا الدنيويه والدينيه، وان نعلم ان المسبب هو الله. كذلك الباري عز وجل امرنا من اجل تنسيق المعاملات الماليه ومن اجل ان تكون استفاداتنا من المال على منهج عدل، فان الله عز وجل شرع لنا احكاما انطلقت من افتراض انك مالك وفلان مستاجر، انك غني وفلان فقير. اذا يجب على المالك ان يفعل كذا وعلى غير المالك ان يفعل كذا، يجب ان تكون معاملات بين الناس على النهج الفلاني، يجب ان نستولد المال من طرح المنافع لا ان نستولد المال من المال. هذه احكام شرعها الله من اجل رسم وترسيخ نظم العداله، لكن هذا لا يعني ان من وضع يده على مال انفلته فعلا، لا اطلاقا. انفلته بالنظر للشرعه التي الزمك بها امام اخيك الذي لم يطرح المنفعه التي طرحتها، ومن ثم لم يملك هذا المال الذي ملكته. نعم انا طرحت منفعه معينه في المجتمع، اذا ينبغي للمجتمع ان يكرمني بناء عليها. هذا الذي ينبغي للمجتمع ان يكرمني بماذا يتمثل؟ بشريحه من النفوس. انت لم تقدم هذه المنفعه للمجتمع، لذلك الشرع قال ما ينبغي ان تاخذ هذه الشريحه. ان جاء لك الى الامر وتفريقا بين من فعل ولم يفعل ورسم لقواعد العداله في المجتمع، لكن لو نظرت الى جذور القضيه لرايت ان الناس جميعا مؤتمنون على هذا المنهج. وهذه الاحكام احكام للتوزيع فقط. الله هو المعطي ورسول الله هو القاسم، وشرعته من زل قسمه، والمالك من الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام ايها الاخوه اننا اذا كنا نعيش فوق هذه الارض المباركه واعطتنا هذه الارض المباركه ذخرها وخيرها، واتيح لبعض الناس ان يضعوا ايديهم على هذا الخير، فلم يتح للبعض ان يضعوا ايديهم. أفنقول إن ليلة قدر ظهرت لفئة من الناس وفي لحظة واحدة أصبحوا من الغنى بمكان، وأن آخرين نعم حق عليهم سوء الطالة فأصبحوا على النقيض من ذلك في القراء؟ لا، لو أن الأمر حصل على هذا النحو فعلا فإن شريعة الله لابد أن تغير من هذا الوقت. شريعة الله تعيد التوزيع، شريعة الله سبحانه وتعالى تطرح هذا المال للتعامل، شريعة الله سبحانه وتعالى تنهى عن الاحتكار، تنهى عن الاستغلال، تأمر بتقديم حقوق للآخرين ليست ملكك في هذا المال الذي وضعت يدك عليه. فإن طبق هذا الشرع عادت العدالة مرة أخرى، وعاد المال المظل الفئة الناس جميعا. هذا المال المدخر في الأرض هو معنى قول الله عز وجل وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قوت قدره الله في باطن الأرض، لمن قدره؟ لكل من يعيشون على ظهر هذه الأرض. وشرعة الله هي التي توزعه بينهم بالعدل والقسطاس المستقيم. ينبغي أن نعلم أن كيف علم أمانك رجعت بين الأيدين. طبعا عندما نقول أمانه البار والكريم ممكن للإنسان أن يسلك وسائل حفظ هذه الأمانة، ويمكن أن يتمكن عن ذلك فيسلك وسائل تضييعه. لكن نحن ماذا نصنع؟ أكثر الناس إلا من رحم ربك ضيعوا هذه الأمانة الثانية. أحدنا إذا أغناه الله بمال يورثه الله ينظر فيجد أنه يرثه كابرا من كابر، ويكاد يجمع كل طاقاته ليجعل منه حصنا لهذا المال حتى لا يذهب منه قرش إلى جلد إنسان. هل أدينا حق الله في هذا المال؟ يقول أحد، لا أقول أحد، بل معظم تجار هذه البلدة، إن الذين يدفعون حقوق الله من هذا المال لا يبلغون 5%. وهذا الكلام أقوله على ذمة تجار مؤمنين صادقين في هذه البلدة. هل جمعنا هذا المال من حله؟ فليقل لكم الخبراء بهذا الأمر، معظم الأموال التي نجمعها نقتنصها اقتناصا من وسائل لم يأذن بها الله، لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون ذلك أيها الأخوة. إسلامنا يتجسد في ركعات نصليها، فإذا خرجنا إلى السوق نسينا الإسلام وقلنا كل شيء مستقل عن الآخر. هنا تجارة، والتجارة تقوم على الخبرة، وكأن الخبرة هي الخداع. وهنالك الصلاة والإسلام إنما يتجلى في الحج إلى بيت الله الحرام، وفي الصيام رمضان، وفي صلوات الخمس. قال القائل، أحد الإخوة الأطباء، قال لي فوجئت بشيء الإنسان تقشعر منه فرائصه ويستسر الريادة منه في القلوب والمشاعر. أشخاص يأتون إلى الطبيب مرضى هم بحسب الظاهر معمول مسكورون، موظفون وهم وسط موفور، وإذا بواحد من هؤلاء يعاني من فقر غلطة ولكنه لا يريد أن يفضح نفسه. عندما يطلب منه مثلا أن يحلل يقول له سأفعل ولكن بعد 15 يوم، وبالمرة بعد 15 يوم، والمرض يستعجل. إذا ألجأ يقول ربما يدخل الشهر الجديد. انظروا إلى أسر لا تجد نزدة من المال ابتغاء تطبيق، ابتغاء تحرير، ابتغاء شراء دواء. ومنهم ليسوا من السائلين والملحفين في المسألة ولا الذين يقدمون أيديهم، بل هم الذين قال الله عنهم للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله يعرفهم، للفقراء الذين أبصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمهم، لا يسألون الناس إلحافا. من هذا الحديث وهذا من يبدأ؟ هؤلاء الناس يعيشون هذه الحياة، وإلى جانبهم ومن حولهم أناس يفكرون ويعتصرون عقولهم في البحث عن الطريقة التي ينفقون من خلالها الأموال المقدسة التي لديهم. أناسا لا يستطيعون أن يرقدوا لأن الفقر المدقع قد أخذ بخماقهم، وآخرون لا يستطيعون أن يرقدوا لأنهم لا يعلمون أين يذهبون بهذا المال. وهذا وقت عندما نجد ان شبابا هم بامس الحاجه الى الزواج، والزواج يحتاج الى الباء كما قال رسول الله ومن معين الباء المال والمنزل. نعم. ويبحث من هؤلاء الشباب عن الشروط المرضية من هذا الزواج، وإذا بهذه الشروط معدومة ومفقودة، وهكذا يطمعون في سجن الحرمان ويتقلبون في لذى هذا الحرمان، وجيران لهم يستطيعون أن يحلوا هذه المشكلة الاجتماعية دون شعور منهم، وجيران لهم لو أن قليلا منهم تعاونوا يستطيعون أن ينجدوا أولادهم وكل شاب ولد وكل شاب قريب من رحم. وقد قال رسول الله إن الرحم هي الأخرى تقف لتطالب بحقها يوم القيامة. ويشكو هؤلاء الذين يقعون في براثن الانحراف والحرمان، والذين يتلذذون في نار الحرمان ويلجؤون الى الله ان يصبرهم مصبرين، والاخرون يقلدون هذه الاموال بين ايديهم وهم يفكرون ويعتصرون العقل ان نذهب بهذا المال الوكيل. هذه امانه، واي تضييع افظع واكثر من هذا التضييع. عندما ادخل الى دار ايها الاخوه والتفت الى زوايا هذه الدار، فاذا بهذه الزوايا محشوه بالسحر، محشوه بالمال المجمد. نعم. وانظر الى الاعلى واذا بالمال الكثير الوفير قد جمد نقوشا في السقوط، وانظر من حولي واذا بالمال الذي لم يعلم صاحبه اين يمضي به. نعم، نثره ها هنا وها هنا وهنا من اجل ان يحل مشكله لا يعلم ان يمضي بالمال في سبيل حله. ثم اخرج من هذه الدار وازور انسانا اخر اجده يعاني من المرض ولكنه لا يجد الغطاء المأذي للتخلص من هذا المرض. أجده يعاني من شباب يحتاجون إلى الزواج ولكنه لا يملك المال الوفير لينجدهم، وهو الأب الشفيق أو هو الأم الرحيمة. كيف أتصور أن ربا يرحم مجتمعا صداه ولحمته وهذان البيتان؟ والله أيها الأخوة إن الإنسان للئيم إلا من رحم ربك، وأسأل الله أن يجعلني منهم. ولا أنكر أن في هذه البلدة رحماء لكنهم قلة، وأقولها ثانية أنهم قلة. المال جعله الله أمانة تحت أيدينا، وجعله مادة ابتلاء، لكن جعله الله أيضا مادة سعادة، بل مادة نشوة إن علمنا كيف نستعمل هذا المال. يظن أحدنا أنه عندما ينفق هذه الملايين من أجل إشباع مزاياته وشهواته وضرائبه سيسعد. أترون أنه يطع لذلك حقه؟ يسعد قبل شم رائحة السعادة، قد يمتلئ امامه ضريقها، ولكنه والله لا يمكن ان ينتشي بحقيقتها. وهذا الانسان شانه كشان الظمآن الذي لا يتاح له ان يشرب الا ماء ملح، كلما شرب كاسا كلما اشتد ظمأه. هذا حاله، لذلك لم يسعدهم المال ان جمعوا به الى هذا المسعى. كيف يسعدك المال؟ يسعدك المال بل يضعف المشية لديك إن أنت جعلته وسيلة لإدخال السرور إلى القلوب، إن أنت جعلته أداء لمسح المأساة من معالم الوجود، والاستبدال بها بالمأساة معالم الفرحة والسعادة المرتكمة على الشفاه والوجوه والأعين. جرب تجد عندئذ كيف أن هذا المال يبعث في كيانك نشوة، ولا نشوة الخمر ولا نشوة الطرب من أجمل الأصوات بأجمل الألحان والأنغام إطلاقا. تصور لو أنك دخلت إلى أسرة ابتلي بعض أفرادها بمرض، مفتاح التخلص من هذا المرض مفتاح السبب طبعا مالا يستطيع هذا المريض أن يأتي بواسطته بدواء، شبابا بحاجة إلى زواج وليس لديه مال يستطيعون به أن يتزوجوا، وفجأة انضيق بواسطته مال وفيرا بين أيديه. وقلت لهذه الأسرة هذا مالك كان قد ادخره الله لكم عندي وهي أمانة كنت أردها وأحفظها لكم، وأنا مجرد ضريب بين الله وبينكم لإبلاغ هذا المال إليكم. نعم، وانظر بعد هذا كيف ترتسم الفرحة على الوجوه وكيف تطرد ظواهر المأساة من النفوس. إذا نظرت فوجدت أن الله سخرك من أجل أن تغرس الفرحة في القلب، وقد كانت هذه القلوب قبل دقائق تعاني من شقاء. كم تشعر بنسوة؟ كم تشعر بفرحة غامرة؟ كم؟ الذي جرب يعرف، ولكن الذي لم يجرب يصدق عليه قول الله عز وجل أنها في سكرته بنعمه. نحن عندما ننفذ بالمال إلى هذا المسرح لا ينقصنا شيء، بل نمتر أنفسنا به على نحو آخر، نسعد أنفسنا بالمال من حيث نسعد به الآخرين. نعم، مثالا أذكره لكم، أنا والله بريد واسطة لبعض أهل الخير، نعم واسطة منهم لبعض من يحتاج. شاب شكى إلي أنه عقد عقد قرانه على فتاة وأنه بحاجة إلى مبلغ من المال، إلى يوم كذا إن أتي بالمال تم الزواج وإلا فسخ العقد. وتأكدت من صدق هذا الشاب فيما يقول، قلت له جئ إلي يوم كذا يصلي الفجر عندي، صلى الفجر في المسجد الذي أصلي فيه واصطحبته إلى الدار، كان يحتاج يعني اثنين مشروع الزواج إلى مبلغ من المال، وأن عز وجل كان قد يسره بين يدي عن طريق أناس سخرهم الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة. دخل وأعطيته هذا المبلغ، انظروا إلى الفرحة التي يكرم الله الإنسان بها عندما يسخره الأمر. رأى هذا المال الذي لم يكن يتوقع وعده، وإذا به يستقبل القبلة ويهم ساجدا لله. نظرت إليه وطال سجوده ما شاء الله أن يكون، ثم قام ليمضي أراد أن يكلمني، والله أيها الأخوة ما استطاع أن يكلمني، أراد أن يقول كلمة غصة البكاء احترست في حلقه. قلت له أنا سأتكلم عنك، لا تخف، إياك أن تشكر مخلوقا، اشكر الرب الذي تلجأ إليه، اشكر الخالق وحده، وتعامل مع ربك في السراء والضراء. لست صاحب هذا المال اطلاقا، ومع ذلك أحدثكم عن النشوة التي طافت من فكري عندما رأيت هذا الشاب قبل قليل. كم كان في المأساة تعد قلبه، وكم كان شبح الحرمان يتهدد، هذا الشاب يا أخي مثله ومثله، من حقه أن يسعد، من حقه أن ينال قبلته، ولا تقل كما قال بعض المشركين أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لا تقل هذا الكلام. الباري قادر، ولكن الباري في دار الابتلاء سخرك لي وسخرني لك، كلفني أن أوفيك، كلفني أن أحمل مفتاح السعادة وأدير هذا المفتاح من أجل أن تشيع المودة في المجتمع. هذه حقيقة ينبغي أن تعلمها. عندما رأيتني وقد سخرني الله لسرد هذه المقاييس ولدخول فرحة رقصت بين جوانحي، أصبح الأمل مزدهرا في كياني من عمل بسيط. لعنة الله على الملايين والملايين وملايين الملايين إن لم تسخر لمثل هذا الإسعار. وما أقدس المال عندما يسخره الله سبحانه وتعالى لمثل هذه النعمة الجليلة الكبرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أقول هذه أمانة أخرى ضيعناها أيها الأخوة، وحبذا لو أننا نفرنا ونشرنا هذا الذي أقوله بين من يسكر بالمال حبسا له عن حقه ولا يعلم كيف يسكر به وينتشي أداء لحقه. ليس أنكم تخبرونه وتحدثونه، وهم عفوا بين قوسين للإخوة الذين يريدون أن يذهبوا على رسمكم قليلا. سأستأذن أيها الإخوة مضطرا أن أغيب عن هذا الدرس درسا وثانيا، ولعلي بتوفيق الله عز وجل لا أغيب الدرس الثالث أبدا. من يهم أن السفرة ستبدأ في الغد صباحا إن شاء الله. نعم، فأرجو المعذرة وأسأل الله أن يجمعني بكم على أحسن حال لمواصلة هذه الدروس وللمذاكرة والتنصح في سبيل أن لا نضيع أمانة حملها الله سبحانه وتعالى مسؤولياتنا. لن ينتهي الحديث عن مسؤولية المال، الحديث عن مسؤولية المال كثير جدا، لكن أنا لا أريد أن أفصل الحديث، أريد أن أضرب أمثلة، وفي هذه الأمثلة ما يغني عن التفصيل. لكن أنت تقول بعد ذلك إلى الأمانة في الأسرة، أمانة الأسرة وقد حدثتكم عنها ولا بد أن أحدثكم عنها مرة ومرة ومرة. نعم، الباري عز وجل جعل الزوجة ابتلاء للزوج، وجعل الزوجة ابتلاء للزوج، وجعل كل منهما أمانة في عنق الآخر. ثم إن الله أنفذ إلى الزوج وإلى الزوجة منهج الوفاء بحق هذه الأمانة. فهل أبدلنا هذه الأمانة؟ هل أبدلنا هذه الأمانة؟ للزوجة حقوق على الزوج، هل يؤدي الزوج حقوق هذه الزوجة؟ كم من مرأة أيها الأخوة تشكو إليه أن زوجها إذا دخل إلى الدار دخلها بوجه مقطع، دخلها بزفرات ينفث بها ذات اليمين وذات الشمال. وكم من مرأة تشكو إليه أنه تعتصر حياتها لتقدم عسارة حياتها جهدا يسعد زوجها، ومع ذلك فإن هذا الزوج المسلم الصائم المتحدث عن الإسلام لا يقابل ذلك بابتسامة، قبل أن يقابل هذا الجهد الذي بذلته بجهد مقابل. كم من رجل يشكو أن زوجته لم تنفذ شيئا من حقوق هذه الأمانة التي حمل الله سبحانه وتعالى الزوجة إياها تجاه الزوج. أنا لا أقول إن الزوجة فقط هو الذي يضيع الأمانة، الزوج أيضا، هذا يقع وهذا يقع. الزوجة ينبغي أن تسمع وتطيع ضمن المنهج الإلهي وظل ما شرع الله سبحانه وتعالى من مبادئ واحكام. وليس من حق الزوج بكل ابدا ان تملي على الزوج شروطا وقيودا وان تملي عليه نظاما في المعيشه ونظاما في الحركه الاجتماعيه وفي الزيارات ونحو ذلك، اللهم الا ما يمكن ان يضمنه حق الله. لا بد من ان نتحرك ضمن النظام الشرعي، لا نقطع الرحم نصل الرحم، لا بد من ان نؤدي الحقوق التي رتبت علينا انفاقا كما امر الله سبحانه وتعالى، ولكن اذا انفذنا اوامر الله يجب على الزوجه ان تطيع زوجها. هذا لو انني حدثتكم عن الشكاوى التي يتقدم بها ازواج في حق ازواج زوجاتهم، والعكس لرأينا شيئا يتناقض مع دين هؤلاء ودين اولئك. اما ما يتعلق بحقوق الاطفال او الابناء والبنات فلهذا الكلام صله، ولعلنا ناتي على شيء غير الذي ذكرناه في الدروس الماضيه، ولكن موعدنا كما قلت لكم لا في يوم الخميس القادم ولا الاثنين الذي يليه، وانما في الخميس الذي يليه ان وفق الله، واساله التوفيق واسالكم الدعاء بالتوفيق.